بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع رساله بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيك. الرساله دي بالرغم انها جايه يعني في نص رسائل بولس، انما زمنيا يعتقد انها اقدم رساله كتبها بولس الرسول، لانه زي ما قلنا ترتيب الرسائل في العهد الجديد مش ترتيب تاريخي او زمني. حجم الرسائل هو اللي كان يعني بيبتدوا بالرسالة الكبيرة زي رسالة روميا وبعدين كورنثوس والأولى والتانية، رسائل الكبيرة في الأول وبعدين بتصغر. لكن زمنيا تسالونيكي الأولى اتكتبت قبل بقية الرسائل، لأن تسالونيكي دي زارها بولس الرسول أثناء الرحلة التانية وخدم فيها، ودي في اليونان. تسالونيكي في اليونان، احنا قلنا كولوسي كانت أسيا الصغرى، إنما تسالونيك هي ما زالت موجودة في اليونان. والبلد دي ليها قصة، ان بعد ما قضى فيها وقت وخدم خدمة حلوة وسافر يكمل البشارة بتاعته، الجماعة اللي امنوا بالمسيح له المجد من اهل تسالونيكي تعرضوا لاضطهاد شديد قوي من اليهود، بالنسبة لليهود اللي بقوا متنصرين، ومن برضو الامم اللي بيقاوموا المسيحية. فالاضطهاد الشديد اللي وقع على المؤمنين في تسالونيكي خلى بولس يكتب لهم رسالة سريعة اللي هي تسالونيكي الأولى. إذن الغرض الأساسي من كتابة تسالونيكي الأولى هو تشجيع القديسين الأوائل أو المؤمنين دول على احتمال الاضطهاد اللي وقع عليهم. وعشان يشجعهم أكتر فكرة قدمها بولس الرسول مشجعة، لأنه ما عندوش خبر يا ترى الاضطهاد ده هينتهي إمتى، كان عنده إيمان بقى بحاجة مهمة كلنا نؤمن بيها، أن ربنا يسوع قرب يجي. فتتسم رسالة تسالونيكي الأولى أن فيها خبر مفرح في آخر كل إصحاح، الخمس إصحاحات يتميزوا آخر كل إصحاح في كلام عن مجيء المسيح له المجد، لأن خبر مجيء المسيح هو أحلى خبر ينتظر الإنسان المضطهد المجرب عشان تبقى نهاية الآلامه وبداية أفراحه الأبدية. كمان تسالونيكي دي اتكتبت في بداية الخمسينات، فلسه طبعا كان في بلاد تاني ما رحاش بولس الرسول، واغلب الرسائل الكبيره اتكتبت بعد تسالونيكي. الجماعه في تسالونيكي لما سمعوا حكايه المسيح جاي بسرعه، بعضهم اساء فهم المغزى ده، ويعني بحجه يعني ان هم مش عايزين يشتغلوا، فقالوا لا خلاص المسيح جاي فاحنا مش هنشتغل. فده خلى بولس الرسول يكتب الرساله التانيه لتسالونيكي، مسافه بينهم شهور بسيطه، عشان يقول لهم لا، ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل أيضا. وساعات علمهم أن في علامات تسبق مجيء المسيح، لأن ربنا يسوع له المجد محدد لناش الساعة ولا اليوم اللي هيجي فيه، لكن علمنا العلامات اللي تسبق مجيء. إذن الرسالتين مرتبطين ببعض. الرسالة دي تسالونيكي الأولى ناخدها الأسبوع ده، وتسالونيكي الثانية ندرسها الأسبوع الجاي. الإصحاح الأولاني من تسالونيكي الأولى بيبدأ ببولس وسلوانس وتيموساوس، يبقى دول الفريق اللي بيخدم مع بولس في الوقت ده واللي بيبشروا وبعتنها لأهل تسالونيك. وبعدين كعادة بولس الرسول يبدأ دايما بمديح الناس وتشجيعهم، فبيقول لهم نشكر ربنا قوي على أخباركم الحلوة، وسمعين عن محبتكم وخدمتكم وتعبكم وإيمانكم، ويبتدي يصبرهم، لأنه مجرد أن الواحد يشجع اللي قصاده دي بتصبره على ألمه وعلى تعبه وعلى المشاكل اللي بيشوفه. وبعدين من حكمة بولس الرسول يقول في أول إصحاح إيه؟ متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم. شوفوا بولس الرسول ده مليان حكمة. أهم مقياس للإيمان هو العمل، فيقول عمل إيمانكم. وأهم مقياس للحب هو التعب، فيقول تعب محبتكم. وأهم مقياس للرجاء هو الصبر. فحط الثلاث فضائل الكبار، الإيمان والرجاء والمحبة، وقال كل واحدة منهم تتقاس ازاي او بتبقى معبر عنها ازاي. الايمان يعبر عنه باعمال، والمحبة يعبر عنها بتعب، والرجاء يعبر عنه دايما بصبر. فجابها في آية واحدة وقال متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح. طبعا ربنا يسوع هو رجائنا اللي عشانه بنصبر ونحتمل كل شيء لغاية ما نوصل السماء. وبعدين يقول لهم انتوا قبلتوا كلمة ربنا بفرح، واحنا بنفتكر قد ايه استقبلتونا حلو، وكلمة ربنا كانت بتغير فيكم بسرعة، وبقينا نقول كده في كل الكنائس، نقول لهم الجماعة بتوع تسالونيكي دول شطار قوي، خدوا الكلام باهتمام شديد وقبلوا الإيمان وتعمدوا وبقوا يجهدوا عشان يتوبوا توبة مستمر. وفي آخر الإصحاح الأولاني زي ما اتفقنا معلمنا بولس بيقول لهم طولوا بالكم المسيح هيجي، فيقول في آخر عددين يقول هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم. الناس بتقول انتوا عملتوا في الناس دي ايه، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقام من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. يبقى آخر الإصحاح ختمه بآية صريحة عن انتظار مجيء المسيح له المجد يخلصنا من هذا الدهر الآتي ومن الغضب الآتي. إصحاح 2 معلمنا بولس ركز على أنه يظهر محبته كأب للناس دول عشان يصبرهم على الاضطهاد، وهنا ضمنيا حكى قد إيه بيحبهم وكان بيخدم معاهم إزاي. والإصحاح ده ينفع يبقى قاموس لكل خادم وكل راعي لأنه مليان صفات الخادم المثالي كم يجب أن يكون. فيقول إيه، أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، يعني لما دخلنا ما دخلناش ما ضيعناش وقت، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي، قبلها كان الضرب في فيليبي جامد في صح 16 من سفر الأعمال هو وسيلة وطلعوا على تسالونيك، فبعد الشغلانة الصعبة بتاعت السجن والضرب دي دخل على تسالونيكي فلقى بقى ايه حقل خصب والناس فرحانة بكلمة ربنا. جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، يعني كنا بنتكلم بجهارة كده بجرأة ولقينا رد الفعل جميل. لأن وعظنا، هنا تبتدي بقى صفات الخادم الحلو، وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، يعني اللي بيوعظ ده لا يبقى عنده مكر ولا يضلل الناس ولا يقول كلام فيه دنس ونجاسة، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. يعني ربنا ائتمن على كلامه، فده دي حاجة كبيرة قوي، فإحنا لازم نكون قد الأمانة دي. لا كأننا نرضي الناس، نتكلم لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. يبقى اللي بيعلم أو يتكلم ما يهمش رأي الناس كتير، يهمه رضا ربنا، لأن ربنا يختبر القلب. فاللي هيعلم عشان يرضي الناس هيضلل الناس وهو هيضل، إنما اللي دايما حاطط قصاد عينه حق ربنا ورضا ربنا مش هيضل الحد وهيكون أمين مهما تعب. لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكون قط في كلام تملق، أحيانا الخادم ينزلق إلى التملق، يبقى عاوز إيه يعني يشتري الناس اللي قصاده كده يتملقهم، طبعا ده روح غير نقية في التعليم. كما تعلمون ولا في عل الطمع، ممكن واحد يكون بيعلم له غرض من الناس اللي بيسمعوه عاوز يستفيد من وراهم، فقال احنا لا كان عندنا كلام تملق ولا عل الطمع. الله شاهد، طبعا كلمة قوية ان واحد يقول الله شاهد، يعني اذا كانت الناس ليها رأي تاني كفاية ربنا شاهد علينا ان ده ما كانش جوانه. ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، لأننا مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. يعني إحنا ما كناش بندور على منظرنا وكرامتنا قدام حد، يعني حتى لو تعبنا ولا تبهدلنا ما كانش يفرق معانا، المهم أن الناس تعرف ربنا. وكنا لا نسعى وراء الوقار، إنما إحنا عايزين نخدم ونتعب في الخدمة حتى لو تنازلنا عن الوقار. كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. آية جميلة قوي. بولس الرسول وهو رجل وحتى مش متزوج وعندوش أولاد بالجسد، لكن اختار تشبيه جميل قوي للراعي مع رعيته وللأب الروحي مع أولاده وللخادم الحلو مع مخدوميه. فقال احنا كنا عاملين زي اللي بيرضعوا عيالهم. الأم لما ترضع بتدي كل تركيزها الرضيع، وبتاكل عشان يبقى عندها لبن تديه للطفل، وتبقى يعني لزقاه كده في صدرها عشان يطمن هو بيرضع. فهنا الخادم بيقدم كلمة ربنا كالمرضعة لأولادها، في حنية في اهتمام في تركيز، في طبطبة، في حتة حتة كده، واحدة واحدة، كل ده في كلمة كالمرضعة لأولاده. هكذا إذ كنا حانين إليكم، كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا. يعني كان هين علينا مش نديكم كلام ربنا بس، عاوزين نديكم نفسنا بس تعرفوا المسيح له المجد، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. طبعا وقع الكلام ده على الناس يفرق معهم جدا، أن بولس الرسول بيشجعهم بيقول لهم إحنا بنحبكم جد، فكنا عاوزين نديكم كل حاجة حتى نفسنا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا. صفة جميلة كانت في بولس والعاملين معه، إنه ما كانش بيحمل على الكنائس دي لأنها كنائس مبتدئة، فكانوا يشتغلوا بإيديهم ويصرفوا على الخدمة من عندهم وما يبقاش تقال على حد، عشان ما يديش فرصة لأي حد كمان يدخل الخدمة لغرض شخصي. فبيقول ما كناش بنتقل على حد، كنا نعمل ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم، أنتم شهود. والله، الله شاهد، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. ياريت كل خادم يقدر يقول كنا بطهارة وبر وبلا لوم كنا نخدم. كما تعلمون كيف كنا نعز كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم. إذن صفة جميلة في الشخص اللي بيعلم ولاده يبقى زي الأب ويبقى مشجع، عشان الناس محتاجة التشجيع لأنها مبتدئة وعاوزة تاخد خطوات في الأول بتشجيع من الأب الروحي. ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. يعني بنخليكم كده ملتزمين في حياتكم الروحية وعينيكم على السم. بعد كده في صفحة 3 قال لهم احنا لما سمعنا ان انتوا تعرضتوا لاضطهاد شديد قوي، اخترت بولس يعني ان انا اقعد لوحدي في اثينا وابعت لكم تيموساوس اطمن عليكم، لاني كنت خايف قوي لما سمعت اخباركم الصعبه دي ان في اضطهاد عليكم جامد. فيقول اذ لم نحتمل ايضا نحتمل الاخبار، استحسننا ان نترك في اثينا وحدنا فارسلنا تيموساوس. تيموساوس ده ابن الروح، انما بيقولش ابني، يقول اخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح، حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات. إذا بولس الرسول من حكمته كراعي لما لقى في اضطهاد وقع على تسالونيكي بعت تيموساوس اللي هو دراعه اليمين يعني عشان يصبر المؤمنين في تسالونيكي ويشجعهم ويثبتهم لحسن يكونوا تهزوا من كتر الاضطهاد. تيموساوس رجع له بالأخبار يقول له الجماعة دول مسكين في ربنا حلو وبيجهدوا وصابرين على الضيقات وأخبارهم جميلة. فيقول إيه؟ فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، موضوعان لتثبيت الإيمان، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم أننا عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. يعني في الوقت ده هو بولس نفسه كان مضطهد. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم. المجرب اللي هو الشيطان، يعني بيقول أنا بعدت عشان أطمن ليكون الشيطان غلبكم فيصير تعبنا باطلا. طبعا لو واحد دخل الإيمان والشيطان غلبه وارتد عن الإيمان تاني يبقى يعني كأن تعب الخادم راح عليه. وأما الآن لما رجع بقى تيموساوس بالأخبار الحلو، فإذ جاء إلينا تيموساوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، من أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم. يعني لما تيموساوس جه يقول لنا الناس دول حلوين ومسكين في ربنا قوي، إحنا تعزينا في الهم اللي إحنا فيه وتصبرنا بصبركم وجهتكم الحلو، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. يعني إحنا حياتنا كلها مرتبطة بيكم، أنتم ولادنا وأنتم اللي هنقف بيكم قدام ربنا، فيعني طول ما أنتم ثابتين في ربنا إحنا كده عايشين والحياة ليها طعم. لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا. قلب الراعي الحلو بيبقى فرحان قوي بتوبة الناس وفرحان قوي بثباتهم في الضيقات وفرحان بصبرهم وفرحان باحتمالهم للآلام والاضطهادات، فبيقول لهم مش عارفين نشكر ربنا ازاي عن الفرح اللي فرحناه بالأخبار اللي سمعناها من تيموساوس. مش أفراح عادية بقى الناس كويسة وخلاص، لا، فرحان لأنهم محتملين التجربة والاضطهاد. طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم، يعني بنصلي ربنا يا رب سهل طريقنا نروح لهم ونطمن عليهم بنفسنا، ونكمل نقائص إيمانكم. يعني مهما مدحهم بس عاوز يقول لهم ده مش معناه إيمانكم يعني مية مية، برضو أنتوا إيه فيما ينقص إيمانكم، فإحنا نفسنا نيجي نشجعكم ونزود إيمانكم كمان وكمان. الإصحاح الرابع، في الوقت ده طبعا في ناس يبدو كانت تستشهد، فبيرقدوا بتعبير الكتاب، يرقدوا يعني بيناموا في ربنا، يعني بيسيبوا الحياة الأرضية ويدخلوا الحياة السماوية. فيبدو بعض الناس كانت بتتضايق قوي انه ليه ربنا ساب بعض ولاده كده يموتوا وبعضهم يبقوا شهداء. فبعد ما قال لهم ربنا دعينا للقداسة ان نبتدي حياتنا نجاهد باستمرار ونطلع من الحياة الأرضية، دخل في إصحاح 4 في نقطة جميلة وقال ايه: لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يعني عاوز يقول لهم ايه، انا عارف ان انتوا بتزعلوا لما حد منكم يسافر السماء، بس انا مش عاوزكم تزعلوا زي بقية الناس. الناس التانية ما عندهاش رجاء في الحياة الابدية، انما اللي عنده رجاء ان اللي بيسافر ده ما بيموتش وداخل حياة اجمل كتير قوي، هيزعل على الفراق لكن مش هيزعل زعل الناس العادي. فلا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، يعني احزنوا لكن مش بحتة انه يعني راح وخلاص ومات وخلاص، لا، هو ما راحش ولا مات، هو عايز بس عند ربنا وفرحان بربنا. لانه شوفوا بقى اللي يدي الرجاء واللي يفرح في التعزيات والايام دي: ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام، كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معهم. يعني اللي سافروا السماء دول احنا مش عندنا ايمان المسيح مات وقام، وعندنا ايمان ان المسيح هيجي على السحاب، يبقى اللي راحوا دول هيجوا مع المسيح السحاب ونشوفهم تاني، فيبقى ما نزعلش قوي لانه كده كده هنتقابل مرة تانية وهم هنعيش معهم الى الابد في السماء. فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، يعني دي كلمة ربنا لينا، ده وعد ربنا لينا: نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني ايه؟ يعني اذا كان ربنا هيجي في ناس لسه عايشة على الارض، دول ما عندهمش ميزة عن اللي مشوا، لان يوم ما يجي المسيح له المجد على السحاب كل اللي في القبور هيقوموا، فيبقى اللي عايش او سبق ومات قبل كده كله هيحضر اللحظة دي زي بعضه. فنحن لا نسبق الراقدين، يعني احنا مش هنسبقهم بحكم ان احنا لسه على الارض وهم دخلوا القبر، لا، نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، مش هنسبقهم في حاجة، ملناش ميزة عليهم ولا حاجة، ده هم اللي عندهم ميزة انهم ارتاحوا ودخلوا كده الفردوس ومستنين مجيء المسيح له المجد في مجده. لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح سيقومون اولا. يبقى عندنا كده حقيقة واضحة ان يوم ما يجي المسيح هيبقى في صوت بوق ضخم ورئيس ملائكة، والمسيح ينزل من السماء وكل اللي ماتوا في المسيح يقوموا الاول. ده اللي موجود في كلام ربنا يسوع في يوحنا 5 لما يقول: تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة. نفس الكلام بيقوله بولس هنا، بيقول الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. يعني مش هياخدنا وبعدين الناس تقوم، لا، كله يقوم الأول. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب، يعني لما يجي المسيح على السحاب كل حبايب ربنا، كل اللي ماسكين في ربنا يسوع، كل المؤمنين الثابتين بالأسرار المقدسة في المسيح، كل دول يتخطفوا مع المسيح في السحب لملاقاة الرب في الهواء. يعني المسيح مش هينزل برجليه على الأرض، احنا اللي هنطير ونبقى معاه على السحاب لأن الأرض دي تزول خلاص. وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ده كلام معزي. ليه؟ لما حد يسافر السماء نقول ما هو لسه عايش بس عند ربنا، وكده كده هيجي مع المسيح فرحان بقيامته، واحنا كمان نقابله مرة تانية ونبقى كلنا مع ربنا الى الابد. اخر اصحاح في تسالونيكي الاولى، برضو لو تلاحظوا انه اصحاح 1 و2 و3 و4 فاخرهم في انشغال بفكرة مجيء المسيح، لانها فكرة معزية للناس المتألمة على الارض. اخر اصحاح بقى بيقول لهم التوصيات الاخيرة، فيقول لهم ايه؟ اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها. حتة بقى هيجي امتى دي اظن ان انتوا عارفين. يبقى واضح انه قبل كتابة الرسائل كان اللي قاله المسيح انتشر عند كل المؤمنين، فبيقول لا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها. يبقى يعني هم عارفين ان المسيح لو المجد قال محدش يسأل عن الساعة، ومحدش هيعرف الساعة ولا اليوم لانه يأتي كلص. فهنا واضح انه يسبق كتابة الانجيل التقليد، يعني الوعظ اللي كانوا بيوعظوا الرسل ويقولوا المسيح علمنا كده وقال لنا كده، سبق حتى كتابة الرسائل في العهد الجديد. لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. هنا مش بيقول حاجة جديدة، بيقول اللي المسيح قاله واللي الكنيسة علمت بيه، وهنا بولس بيسجله في تسالونيك الأولى. يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. يعني إيه؟ الحرامي ما بيديش معاد. طبعا من اتضاع المسيح له المجد أنه يعني قال اليوم بتاعه كيوم لص، إنما هو هنا في فرق بين واحد يستنى المسيح فيستقبل المسيح بفرح وحب، وبين واحد نايم في الخط يجيله اليوم ده كلص يبقى اتسرق عمره واتسرقت أبديته. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. يعني إيه؟ يعني يمكن الناس فاكرة الدنيا أمان والدنيا سلام والناس مستبعدة النهاية، فجأة بتيجي النهاية. إن كانت نهاية إنسان شخصيا فجأة بتيجي النهاية، وإن كانت نهاية العالم برضو هتيجي كفجأة. بس تلاحظوا أنه شبه تسبيه تاني غير اللص، قال كالمخاض للحبلة. ليه؟ المرأة الحامل عارفة أنها تولد وعارفة أن اليوم قرب، عندها علامات بتقول لها أن الميعاد قرب، إنما فجأة بيجي الطلق. نفس الكلام ربنا يسوع له المجد قال ايه؟ ان اليوم ده هيجي وانتوا مش مستغربين انا قايل لكم انه هيجي، فمش معقول تكونوا نسيتوا ان يوم الرب جاي والنهايه جايه. مين بينسى انه هيموت؟ ما كل الناس عارفه انها هتموت، انما للاسف الناس بتنسى، ففجاه بيجي الميعاد بالرغم ان المفروض ان الناس عارفه ان في ميعاد وعارفه انه بيقرب. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. إذا تشبيه مجيء يوم الرب كلص خاص باللي عايشين في الظلمة بالذات. ربنا يجي لهم زي أخطية الحرامي، هو باتضاع المسيح شبه نفسه كده، ده خاص بالناس اللي عايشين في الظلمة لأن دول اللي اتسرق عمرهم وأبديتهم. فبيقول لهم أما أنتم أيها الإخوة لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. فاللي عايش في النور وفي النهار ده مستني المسيح باشتياق، ده مش هيستغرب النهاية، ده مش تقلها ومش رافضها، ولو جه المسيح على السحاب يبقى فرحان بيه يقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننم إذا كالباقين. برضو لحسن واحد يقول إيه؟ قال ما تناموش يبقى مش هننام خالص. قال لا، لا ننم كالباقين. يعني في ناس تنام في الخط، يعني ما تجاهدش وما تقراش وما تصليش وما تخدمش وما تتوبش، دول نايمين نومه غلط. انما واحد مشغول بربنا طول الوقت يبقى فعلا غصب عنه هينام كم ساعة، لكن لا ننام كالباقين. زي ما قال لا نحزن كالباقين، قال لا ننام كالباقين، لان في ناس تنام نومه كده في الخط يبقى يعني مش مركز مع ربنا خالص، وفي واحد مصحصح ولازم هينام شوية برضه. بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من النهار فلنصحو. وبعد كده ختم الرسالة وابتدى يدي توصيات كده محددة جميلة قوي. قال مثلا أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. أربع كلمات كده حلوين قوي، بيقول إيه؟ لما تلاقوا واحد ملوش ترتيب، ملوش نظام مع ربنا، انذروه وقولوا له كده خطر، الساعة بتقرب، النهاية بتقرب، هتقابل ربنا إزاي؟ لكن مش بس تنذره، شجعه، يمكن نفسيته صغيرة وحاسس إنه ما ينفعش، قول له لا ربنا بيحب الناس كلها وبيحب الخطاة. وبعدين اسنده، يعني علمه يمشي في خطوات كده مع ربنا وامسك بإيده، وتأمن عليه، تأمنوا على الجميع، لأنه ما تستعجلش، كل واحد ياخدها خطوة خطوة، مش لازم ينط نطات كبيرة قوي. وفي الآخر بيقول بعد التوصيات الحلوة دي، بيقول إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يعني لما الواحد يجاهد ويبقى أمين مع ربنا ويستنى ربنا ويحاول ينذر اللي حواليه ويشجعهم ويبقى فرحان بعطية ربنا، إله السلام نفسه هو اللي يقدسه. إذن القداسة نعمة تعطى لمن يطلبها ويجاهد فيها. إله السلام نفسه يقدسكم، فالقداسة نعمة، لكن مين بقى اللي ياخدها؟ ياخدها اللي حاول يعمل كل اللي اتقال ده كله. يقدسكم ولتحفظ، إذا القداسة فيها الروح والنفس والجسد تعم بكل شيء بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. رسالة تسالونيكي الأولى رسالة جميلة، ولأنها أول رسالة لبولس الرسول كلها تشجيع وكلها حب من بولس لأولاده المتضايقين في اضطهادات شديدة. هناخد منها فكرة واحدة نطلعها من الرسالة، كيف تكون صفات الراعي. يعني بولس هنا كراعي أو كأب وصف نفسه وخدامه والخدمة بصفات كتيرة قوي، على الأقل كل واحد فيكم يطلع 10 صفات للخادم المثالي كما وصفه بولس في تسالونيكي الأولى. هنقرأ 5 أصحاحات الأسبوع ده، ويبقى لنا لقاء مع تسالونيكي الثانية الأسبوع القادم إن شاء الرب وعشنا. وبفكركم مرة تاني اللي حب يبعت لنا أسئلة على الميل الخاص بالبرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.